وإن أخطأ صلون لكم أي الأئمة إن كانوا جائرين أو مقصرين فتقصيرهم على أنفسهم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. حتى لو خدعك الإمام صلى بدون وضوء وأنت ما تدري فإثمه على نفسه وصلاته صحيحة وإثمه عليه. لو كان مشعوذا وأنت ما تدري صلاته مثلا باطلة إثمه على نفسه وأنت صلاتك صحيحة. لكن لو كنت تعلم أنه ساحر لا تصلي خلفه، ساحر مؤكد أنه ساحر. فأحكام الصلاة مهمة تعلمها، من الأمور المهمة أن يتعلم الشخص ما ينفعه. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين. استنباط البخاري أن يقوم المؤتم واحد عن يمين الإمام فيكون مساويا له، ما يتأخر قليلا كما يقول بعض الفقهاء. لهذا قال بحذائه أي بجواره سواء أي مساويا له، لا يتأخر على الإمام ولا يتقدم، كن عن يمين الإمام، هذا هو المؤتم إذا كان واحدا. قال حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب إمام ثبت. قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج إمام أهل العراق، لقب بأمير المؤمنين في الحديث. قال عن الحاكم هو ابن عتيبة ثقة فقيه قال سمعت سعيد بن جبير هو الأسدي العراقي إمام قتله الحجاج ظالما له، وكان الناس بحاجة إلى علم ابن جبير. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام. هذه الرواية صلى خمسا، وفي رواية صلى ركعتين 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 إلى 13 ركعة، ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة أو قال خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة. في هذا الحديث شيء من الاختصار إلا أن يريد ثم جاء فصلى أربع ركعات ليس بعد العشاء مباشرة، كما جاء أنه قام نام ثم قام فصلى أربعا ثم نام وارتاح ثم قام فبقي صلى خمسا وتر ثم صلى بعد الوتر ركعتين، صلى بعد الوتر ركعتين، هذا جائز أيضا. طيب، ثم نام حتى سمعت خطيطة أو قال خطيطة بعض النائمين يأتيه نفخ مع النوم، خاصة إذا قد سمن، ثم خرج إلى الصلاة. هذا النوم من النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر وضوءه، هذا من الخصوصيات، كما جاء في حديث عائشة أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فلو أحدث سن سيعرف. فالأنبياء من خصوصياتهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فلا يستدل مستدل يقول ها هو كان ينام حتى ينفخ أو يغد ثم يقوم يصلي، نقول لست كالأنبياء. طيب، أنبياء لهم خصوصيات ومنها هذا. في أن المؤتم الواحد يجون بجوار الإمام كما سمعت ويكون مساويا له. جاءت رواية أن ابن عباس كان يتأخر قليلا فالنبي يرفعه، فإذا أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته تأخر ابن عباس، فلما انتهى فيرده النبي، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ما لي أردك وأنت تتأخر؟ قال يا رسول الله ما كان لي مثلي أن يقف بجوارك وأنت نبي الله ذكي مع صغر سنه. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، أعجب بكلامه، أعجب بكلامه حيث أنه يعرف منزلة النبي عليه الصلاة والسلام وكان صغير السن. وفيه ذكاء ابن عباس، الغلام يكون على الفطرة محب للخير، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قام يصلي معه، بخلاف شبابنا الآن إلا من رحم الله يسهرون على المسلسلات، قلوبهم معلقة بالكرة، معلقة بالزمر بالطبل، يأتي آخر الليل أو نصف الليل وقال ينوم كما ينوم البعير، ما يفكر بصلاة ليل ولا يفكر بعلم. طيب، لأن المسلسلات هذه الآن أخذت عقول كثير من الناس، الله المستعان. فينبغي تمرين الأولاد على الخير. قال باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه ثم لم تفسد صلاتهما، حوله من خلفه ما يمر من أمام المصلي من أمام الإمام، فهذا يدل على أن الحركة في الصلاة يعني جائزة، حركات قليلة وخاصة إذا كان مثل هذا لإصلاح الصلاة، هذا أمر جائز عند أهل العلم. طيب، بارك فيكم. البخاري أعاد الحديث استنبط منه حكم الحركة، فلم تبطل صلاة المأموم حيث مر من خلف الإمام، ولم تبطل صلاة الإمام حيث مسك ودار بالغلام. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن واهب. إذا كانوا اثنان، إذا كان المؤتمان اثنين فأين يقف؟ خلف الإمام. طيب، ما في مكان، ما في الله لهذه ضيق الغرفة. نعم، يكونون عن يمينه الاثنان ولا واحد؟ لقى محمد نضيق المكان، يكون عن يمينه. طيب يا عبد الملك، وافق له، وافق للشيخين. خير. عندك يا أبا ياسر، إذا كان اثنان المؤتمان اثنان فأين يقف؟ طيب الوائل المكان ضيق، ها؟ يجعل واحدا عن يساره والآخر عن يمينه أو كلاهما عن يمينه. الأفضل الأفضل والله أعلم واحد عن يمينه وواحد عن يساره. نعم. لقربهم من الإمام، لقربهم يقربان من الإمام. قال حدثنا أحمد وهو أحمد بن صالح قال الحافظ لم أره منسوبا في شيء من الروايات، لكن جزم أبو نعيم في المستخرج بأنه ابن صالح يعني المصري وأخرجه من طريقه، هذا الأقرب والله أعلم. قال حدثنا ابن وهب وعبد الله، وأيضا ابن أحمد بن صالح المصري يروي كثيرا عن ابن وهب مصري مع مصري. قال حدثنا عمرو وابن الحارث المصري قال حدث عن عبد ربه ابن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة. الجواز أن الشخص ينام عند خالته بيتها لا بأس، هي هو محرم لها هذا جائز، إن كان لها بنات لا يدخل في المكان الذي فيه البر، كن في مكان خاص. قال فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال أبو قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك. طيب أحكام الصلاة كثيرة، وبعض الناس قد شغلوا أنفسهم بالصلاة يبقون يحدثون عن الصلاة، أقول له هي عماد الدين. قال الأخ هل الاستنجاء شرط في الوضوء؟ إزالة النجاسة نعم واجب متى قضيت حاجتك، لكن لا يلزمك يعني أن تستنجي مع كل وضوء، لا، إذا مثلا استنجيت بعد قضاء الحاجة قبل مع قضاء الحاجة قبل ساعة ثم جاء وقت الصلاة وما تحتاج إلى الخلاء خلاص يكفي أنك تتوضأ تغسل وجهك وما بعد. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم من المرافق، الآية ولم يذكر الاستنجاء، وهذا قول أئمة الإسلام إلا أنه ذكر عن الهادوية فقط، وأما جماهير العلماء من السلف والخلف أن الاستنجاء ليس من أعضاء الوضوء. طيب هذا هو قول أئمة الإسلام. مسألة الريح إذا خرجت فلا شيء في ذلك، ما في غسل ينقض الوضوء، لكن ما يجب من الريح الاستنجاء، هذا قول جماهير أهل العلم والحمد لله. إذا صلى الشخص بنجاسة في ثوبه ما شعر نسي ما شعر إلا بعد أن صلى، هل يعيد الصلاة يا سعيد؟ ها؟ لا يعيدها قولا واحدا عند أهل العلم أم ماذا؟ فعن أمتي الخطأ النسيان ما استكروا عليه. الدليل الثاني هذا عام، اشتري دليل أخص. ها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعلين ثم جاء جبريل فقال إن بهما أذن أو قذرا، ما في الصراحة أنه نجس لكن الأقرب أنها نجاسة احتمال، لأنه نزل جبريل فأخبره فخلعهما وفي الصراحة خلع الناس نعالهم. طيب هذا ولم يعد الصلاة، وهذا القول هو الراجح ورجحه الشيخ العثيمين أيضا في بعض كتبه. إذا صلى كان يظن أنه قد توضأ ثم صلى فانتهى من صلاته فذكر أنه ما توضى، فهل تجزئه هذه الصلاة عندك؟ ما تجزئه؟ في فرق بين حمل النجاسة وفي فرق بين عدم الوضوء، أكذا يعيد الصلاة لأنه لا صلاة إلا بطهور. حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث فيتوضأ. طيب عندك شخص اغتسل من الجنابة ثم نزل منه مذي بعد ثم، فهل يعيد الغسل أم يكفي الوضوء؟ ذاك يكفي الوضوء. قد عمم جسدا بالماء لكن نزل بعد أن انتهى مذيا يكفي الوضوء. إذا ذكر الشخص ما ذكر الله وهو في الصلاة وهو جنب فماذا يصنع؟ يخرج. هو ذكره في الركعة الثانية، ماذا يصنع؟ يخرج ولا يحل له. نعم أن يبقى، ولو بقي يكون استحي من الناس غلط. إذا كان خجلا ممكن يمسك على أنفه كأنه رعث يا حديث ضعيف، هذا يصححه أن يمسك على أنفه. صح بعض الأحيان قد يحرج الإنسان لكن لاحق أن يستحيى منه أنه يبقى يصلي أمام الناس بغير طهارة فلا يصلح هذا. طيب لا إذا مستحي يمسك على أنفه ويشق الصوف ويهرد ولو في الصف الأول. الإمام أحرج، يحرج أكثر لو كان إماما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام يصلي فذكر أنه جنب فخرج وقال إني كنت جنبا. ما في شيء، هذا تعليم لنا. ها تعليم لنا. نعم إذا حصل عند الإمام يقدم آخر ويخرج ولا يتركهم يصلون كل واحد نفسه. ممكن يقدم شخصا يتم بهم الصلاة لأن عمر رضي الله عنه لما طعن قدم شخصا، قدم عبد الرحمن بن عوف صلي بالناس. طيب قال أكل من الكلب. فذكر الله بعد من تاج الصلاة يذهب يغتسل ويصلي وحده. الإمام إذا صلى بالناس وهو جنب أو على غير طهارة ما شعر انتهى، أو هو في التشهد يتركهم يكملون ثم يسلم ويمشي دام أنه في التشهد الأخير. إذا رأيت نجاسة أمام في الرجل قبلك إذا استطعت تفهمه فلا، إذا غمزته فلم يفهم اتركه ماذا تصنع. طيب تفضل مرحبا.